السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم، ولقاء جديد مع الدكتور راغب السرجاني وبرنامجكم وتلك الأيام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، في الحلقة السابقة كنا قد وصلنا إلى مرحلة الإعداد، إلى يعني بيسموها بقى كريست بتاعت المنحنى. خلاص الزلزال حصلت، كلمنا في شهر شعبان حدثت فيه أحداث جسام وعظام، من فرض صيام، من فرض زكاة، من فرض قتال، وتغيير القبلة التي كانت كبيرة كما وصفها ربنا تبارك وتعالى في كتابه. وهذه المرحلة وصلتنا للإعداد النفسي جدا، إنه لو حصل قتال إحنا جاهزين خلاص كده. اتفلتر كل الضعاف وكل المنافقين، ما بقاش في الصف غير المؤمنين الصادقين. ثم بعد ذلك حضرتك قلت لنا إنه دي كانت مرحلة ما قبل الصدام مباشر، خلاص مع العدو.
صحيح، الصدام قرب خلاص.
نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. احنا بنقول ان كل هذا الامر اعداد ليوم بدر.
نعم.
اعداد ليوم الصدام. لكن انا ارجع افكرك بكلمة كنا قلناها، ان المسلم لا يقاتل الا من قاتله.
نعم.
والمسلم لا يطلب ابدا قتال العدو. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو.
الله.
واذا لقيتموه فاثبتوا. يعني انا لا اتمنى لقاء العدو، وان كان العدو بيعمل كذا وكذا وكذا من الموبقات والمنكرات، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يرفع يده الى السماء يدعو لهم بالهدايه. ولما بعد موقعة احد، وكانت مصيبه كبيره على المسلمين، وقتل او استشهد من المسلمين 70، وطلب الصحابه رضي الله عنهم من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يرفع يده ويدعو على
المشركين
على قريش الذين فعلوا هذه الافاعيل بالصحابه. رضي الله عنهم وارضاهم، رفع يده الى السماء وقال: اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. انظر الى صلى الله عليه وسلم في رحمته ورفقه وحلمه على هؤلاء. فنحن لا نتمنى لقاء العدو، لكن واقع الحياه، الامور الواقعيه التي يعيشها المسلمون، ان هؤلاء الاعداء يضطهدون المسلمين ويصادرون اموالهم ويخرجونهم من ديارهم ويقتلون ابنائهم ورجالهم ويفعلون
عليهم الخنق
ويفتنونهم في دينهم. يعني هذا اشد من كل ما سبق، انهم يعرضونهم لترك الدين، فتنه التعذيب حتى يترك الدين. اذا كل هذه المشاكل الضخمه التي تعرض لها المسلمون كان لابد من مواجهه، فرضتها عليهم الظروف والواقع الذي يعني فعله المشركون.
يعني نفهم من كده انه هذا اللقاء ما كانش مرغوب فيه لا من قبل دول ولا من قبل دول.
ده انا هقول لك اكتر من كده، ان الرسول صلى الله عليه وسلم عالم بقدوم قافله كما نعلم جميعا.
نعم.
وامر الصحابه رضي الله عنهم ان يتجهزوا للخروج الى هذه القافله لاستداد بعض الاموال المنهوبه من المسلمين، ولاقامه او رفع رايه للاسلام في صدامها المستمر مع القرشيين او مع الكافرين في ذلك الوقت. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم، وزي ما احنا عارفين بتفصيلات القصه، وليس المجال للتفصيل في هذه الحلقات السريعه، اضاءات واشارات حول السيره النبويه. هربت القافله، ابو سفيان كان قائد القافله، استطاع ان يهرب بها، واصبح دلوقتي قدام المسلمين حاجه من اثنين: يجري ورا القافله يقاتلوا جيش ضخم اعده المشركون لحرب المسلمين. الجيش ده قوامه 1000 مقاتل، واللي كانوا خارجين للقافله كانوا 313 او 314،
وكان خروج اختياري يعني ما كانواش يعرفوا ان في قتال اصلا.
بالضبط، ما بيعرفوش ان في قتال، خارجين بالسيوف المسافرين وليس بالسيوف المقاتلين. القافله كان فيها 70 رجل، فانا مطلع لهم 313، فانا واخد بكل اسبابي للسيطره على القافله. لكن ما عنديش استعداد ان اقابل جيش ضخم في قوامه 1000 واحد. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعقد مجلس استشاري وبيخير الصحابه: تروحوا مع القافله ولا تروحوا مع الجيش. القران الكريم يعلق على ما في قلوب الصحابه ليس على ما ظهر على الالسنه. قال سبحانه وتعالى، يصف حاله غريبه جدا، يقول ربنا سبحانه وتعالى: كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين
لكارهون.
مين دولت؟ هؤلاء هم المؤمنون الذين مروا بكل مراحل التنقية السابقة.
نعم.
عندما وصلنا إلى أرض القتال وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. خلي بالك، فريق من المؤمنين، مش كل المؤمنين. طبعا أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، الأنصار رضي الله عنهم، سعد بن معاذ.
نعم.
المقداد بن عمرو، قالوا كلمات يعني يحفظها.
نعم.
التاريخ وحفظت في كتب السيرة والسنة من أروع ما قيل. لكن هذا فريق، لكن في فريق تاني، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين. الحق أن يصطدم المؤمنون بالكافرين، الحق أن يتم هذا الصراع، سنة الله عز وجل أن يصطدم أهل الحق بأهل الباطل.
طب دكتور هقطعك ونرجع نكمل، إيه الفارق بين كان تمنيهم القتال أو في الأول اللي هو حضرتك كنت اتكلمت فيه،
فلما كتب الذين قيل لهم كفوا أيديكم،
فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وبين الخوف في المرحلة دي؟
سبحان الله، السؤال في منتهى الروعة. الطائفة الأولى التي قبل الخروج أصلا إلى بدر، التي عندما فرض عليها القتال قالت لولا أخرتنا إلى أجل قريب، هذه الطائفة كانت تخشى على دنياها، على دنياها التي استقرت
زي ما حكوا استقروا بقى خلاص،
نعم، في داخل
وزواج وبيوت ومال،
فهذه مشكلة.
نعم.
هذه مشكلة استحقت لوما وعتابا من رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم.
نعم.
وذكر كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة.
نعم.
بينما المجموعة الأخرى التي خرجت بدر. مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر، هذه مجموعة ده زي بيقولوا كده يعني خلاصة الخلاصة
بالضبط،
هذه أعلى قمة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه المجموعة لم تكن تخشى على دنياها، وإنما كانت تخشى على الإسلام.
الله أكبر.
هي بتقول إيه؟ بتقول إحنا عدد قليلة ولم نخرج لقتال الجيوش، ولو كنا نعلم أن هناك جيشا يتجمع من قريش لأخرجنا أعدادا أكبر ولا تجهزنا بعدة أكبر،
خصوصاً مداء النصر سرية نخلة.
بالضبط، سرية نخلة. فأنا أعرف أن في جيش جاي، أنا جاهز جيش كبير وأقاتل قتال قوي، لكن ربنا سبحانه وتعالى يحدث هذا اللقاء كما يقول ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لا، لازم تخرج للقتال وأنت غير مستعد.
الله،
طب ليه أخرج للقتال وأنا غير مستعد؟ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يعني هم بيقولوا إن القتال دلوقتي مش مفروض، ما فيش داعي نقاتل دلوقتي، نأخر شوية لمصلحة الإسلام مش لمصلحتنا.
نعم.
لكن ربنا يدفعهم إلى القتال دفعا. ليه؟ ليه الكلام ده؟ عشان لو ربنا سبحانه وتعالى دفعنا إلى القتال ونحن قد أعددنا كل القوة، عندما ننتصر
نقول قد نصرنا بقوتنا الإعداد
قد نصرنا بقوتنا، نصرنا بإعدادنا، نصرنا بالخطة التي وضعنا، نصرنا بسلاحنا، نصرنا بسواعدنا. يفتن المسلمون بقوتهم. فشاء الله عز وجل أن يلتقي المسلمون مع الكافرين، والمسلمون ليسوا في وضع الاستعداد الكامل، حتى إذا اصطدم المسلمون بالكافرين وانتصروا قالوا بمنتهى القوة نصرنا الله عز وجل،
والنصر إلا من عند الله.
بالضبط،
وحالة الذلة اللي كنا اتكلمنا عليها، يعني
اتكلمنا قبل كده انه ولقد نصركم الله ببدر وانتم
أذلة.
أذلة. انا عايز اقول لك ان في حاجة تانية خطيرة جدا وغريبة جدا، المسلمون لا يريدون القتال والكفار ايضا لا يريدون القتال. سبحان الله. مش بس المسلمين، ده يجي ابو جهل يدفع المشركين دفعا الى القتال، وهم يقولوا له خلاص
القافلة نجت،
القافلة نجت وعدت، على ما نقتل اخواننا وابنائنا نرجع. ثم يرسلون عمير بن وهب يتجسس على احوال المسلمين، يقول كلمة غريبة جدا، يقول رأيت البلايا تحمل المنايا. شوف حتى بغير ما يكون فاهم معنى الكلمات، البلايا اللي هم
البلاوي نوح،
البلاوي
عنهم وارضاهم.
هو بيتكلم على النوك، نوك مكة.
نعم.
نوك المدينة تحمل المنايا،
تحمل الموت.
الموت.
نعم.
السم الناقع، الموت الناقع، هكذا يقول عمار بن وهب يخوفهم. ارجعوا، كان مشركا انذاك طبعا، واسلم بعد كده رضي الله عنه وارضاه، لكن كان مشركا. حتى الرسول عليه السلام يرقب الاحداث ويشوف قريش بتتناقش حول قضيه القتال، وعد بن ربيعه يحاول ان يرد ابا جهل، وابو جهل مصمم على القتال، ويقول لك عد بن ربيعه ابو جهل فعلا عد بن ربيعه في هذا الوقت يعني يقولون انه جبن وانه يريد ان يعود، يقول خلاص يا سيدي جبنت، اجعلها في رقبتي، نرجع اجعلها في رقبتي ونعود.
أنا اللي عملتها.
والرسول صلى الله عليه وسلم يرقب الموقف من بعد ويقول ان يطيع صاحب الجمل الاحمر يرشده، صاحب الجمل الأحمر مين؟ عقبة بن ربيعة.
بن ربيعة
يعني أن يطيعوه ويعودوا
يرشدوا.
يرشدوا يعني هو صلى صلى نفسه.
نعم.
مش عايز القتال يتم.
نعم.
لا تتمنوا لقاء العدو، لكن أبى الله عز وجل إلا أن يتم القتال.
وحتى حضرتك أنا كنت فاكر في الاستبيان اللي عملوه لما كانوا عايزين يعرفوا الأعداد وجابوا الغلام، ولما صدقهم قعد سيدنا عمر وسيدنا بكر يزغدوا فيه كده شوية.
مش عايزين يعني مش عايزين القتال فعلا. نعم. يتم الجيوش الاثنين مش عايزين يتقاتلوا، لكن ربنا سبحانه وتعالى يريد للقاء أن يتم،
ليقضي الله
أمرا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا.
نعم.
بل يكثر سبحانه وتعالى الأعداد ويقللها بطريقة تدفع إلى القتال.
ده يعني شيء قليل، ده شيء قليل.
وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر
ولكن الله
ولكن الله سلم. شوف ربنا سبحانه وتعالى يري الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه رؤية أن أعداد الكفار قليلة، يتحمس المسلمون للقتال. فعندما يبدأ القتال ينظر المسلمون إلى أعدادهم فيجدونهم قلة فيتشجعون على القتال. كذلك الكفار
ينظر المشركون إلى
المسلمين
أنهم قلة فيتشجعون على القتال.
شيء غريب سبحان الله. فيدفع الله عز وجل. نعم. هذا الفريق وهذا الفريق إلى القتال المحتوم
رغما عن يعني
رغم عن الفريقين.
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وزي ما حضرتك قلت
وتودون من جوه
وتودون ان غير ذات الشوكة، مش عايزين القتال، عايزين العير،
مش عايزين القتال. وربنا يدفع الى القتال فيتم القتال ويحدث يوم بدر. يوم بدر على فكره معركه يوم واحد، يعني العمليه كلها 17 رمضان 2 هجريه، لا في ايام طويله زي ما بنشوف دلوقتي في المعارك سنتين وثلاثه وعشر
على خمس سنين في العراق
تخيل. لكن هي يوم واحد، في هذا اليوم الواحد حدث ما لا يتخيله عقل.
نعم.
معركة يا أخي، معركة يوم واحد، معركة بسيطة جدا في حسابات العسكريين،
غيرت مجرى.
أي واحد يقول لك والله 300 بيحاربوا 1000، إيه المشكلة؟ يعني كنا في زماننا دلوقتي خناقة في حي من الأحياء. لا يراها أحد. تخيل أن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم غلبت
فرن عيش.
فرن عيش دلوقتي. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. يعني فارس انتصرت على الروم والروم انتصرت على فارس والدنيا زي ما هي، لكن في هذه المعركة في يوم الفرقان 300 حرب 1000 اتغيرت الدنيا كلها.
نعم. دكتور راغب، وصلنا إلى أنه قد انتصر الجيش المسلم في غزوة بدر، وأي جيش منتصر لابد أن تكون له صفات، يعني لن يأتي النصر هكذا عشوائيا كما يقولون. فإحنا بعد الفاصل محتاجين نعرف من حضرتك هذه الصفات التي تتحلى بها الجيش المنتصر ليس في بدر، ولكي نسقط حتى هذا الكلام على أرض الواقع. إخواتي في الله، هنستكمل صفات الجيش المنتصر. دكتور راغب، قبل الفاصل يمكن كنا اتكلمنا عن حركة، توضح لنا صفات الجيش المنتصر، لان احنا محتاجين الكلام زي ما اتفقنا انه دائما وابدا بنربط ما بين السيرة وما بين الواقع المعاصر عشان نقدر الربط ده يوصلنا الى تحقيق محققه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم.
وواقع الامر ان انا انظر الى غزوة بدر من اولها الى اخرها على انها نموذج للجيش المنتصر ونموذج للمعركة المثالية. يعني كل ما يمكن أن يتمناه رجل يحب أو يغيور على هذه الأمة أو على هذه الجيوش الإسلامية، يتمنى أن يرى الجيش الإسلامي في أي عهد من العهود، في أي عصر من العصور، على هيئة جيش بدر.
نعم.
يعني فعلا ربنا سبحانه وتعالى في هذا الجيش وضع كل الصفات التي من الممكن أن تحقق النصر، أو كل من الممكن أن تجعل هذا الجيش أهلا لأن ينزل عليه نصر ربنا.
نعم.
نصر ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
فأول صفة بتلفت الأنظار في هذا الجيش أنه جيش مؤمن تماما بالله عز وجل، متوجه إليه تمام التوجه. ولعلك تذكر أن من أوائل الصفات اللي زرعها صلى الله عليه وسلم في صحابته من أول أيام مكة المكرمة الإخلاص لله عز وجل، التجرد، أن يقدروا لله عز وجل قدره.
صفات المجددين جات هنا بقى.
بالضبط.
نعم.
هنا الجيش ده خلاصة الخلاصة.
نعم.
يعني النصر ده هبة ضخمة جدا، يعني منة عظيمة جدا لا يهبها الله عز وجل إلا
لمن
قدم وبذل واستحق.
نعم.
هذه الهبة العظيمة وهذه منة الكبيرة.
نعم.
فأول شيء أن هذا الجيش متوكل تمام التوكل على الله عز وجل، مؤمن به تمام الإيمان. مش ممكن أبدا هذا الجيش في آخر المعركة إذا انتصر أن ينسب النصر لنفسه، ولكنه حتما سينسبه لله عز وجل. إن كان بهذه الصورة لابد أن ينزل عليه النصر. ربنا سبحانه وتعالى يصف حال المؤمنين بصفة عامة في هذه الموقعة، حال كل من شارك في بدر، يقول إذ تستغيثون ربكم. الله استجاب لكم. انظر
مهم قوي
هذه حال
وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصلش خزعبلات ولا خرافات ولا مدد
لرسول الله
ولا أغثنا رسول الله.
نعم. التوجه لله عز وجل، استغيثون ربكم فاستجاب لكم، الأمر بسيط جدا. بس توجه أنت بالدعاء بصدق إلى الله عز وجل.
نعم.
يستجب لك الله عز وجل.
نعم.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة ضرب أيضا أروع الأمثلة في الاستغاثة بالله عز وجل. أخذ يدعو ويدعو 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 ويقول يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبث في الأرض بعد اليوم. ويدعو ويدعو لدرجة أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه
أشفق عليه،
يقول له كلمة غريبة جدا، كفاك مناشدتك ربك أو ربك. سبحان الله. يعني في هذا كفاية دعاء، تخيل واحد بيطلب واحد كفاية دعاء، ومن الذي يطلب؟ الصديق. وممن يطلب؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا دكتور حضرتك قلت أنه الـ 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 يعني النبي شاف في المنام أنه منتصر.
صحيح.
لما ظل يلح على الله بالدعاء،
هذه يظهر لجميع المؤمنين العبودية الكاملة لله عز وجل.
الله
الإظهار الكامل أنني مهما أخذت بالأسباب ومهما وضعت الخطة ومهما رتبت الجيوش واخترت الأماكن الاستراتيجية وفعلت 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 وضربت بيدي وضربت بسيفي، فإن الله عز وجل هو الناصر. اوعى تعتقد في الأسباب، توجه إلى الله عز وجل بكل طاقتك وبكل كيانك. توجه رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل بالدعاء.
من شئت فلا تعبث في الأرض بعد اليوم.
نعم. فربنا سبحانه وتعالى استجاب لهؤلاء وأنزل نصره. هذه صفة رئيسية، بدون هذه الصفة انسى كل الصفات اللي جاية.
دي متمثلة في القائد، يعني ما نشوف القائد في 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 أتون المعركة يستغيث بالله، مش قائد ممكن يكون قاعد مثلا بيسمع حفلة غناء ولا قاعد بيشيش ولا بتاعه.
كلنا شفنا كلنا شفنا
القادة
67 وغيرها من الهزائم. الناس المنعزلة عن مناهج رب العالمين سبحانه وتعالى، عن القرآن والسنة، مش ممكن تنتصر. قد ينتصر في معركة جزئية ونقعد نهلل ونفرح ويسقط. أبى الله عز وجل إلا أن يخزي كل من اتبع غير طريقه سبحانه وتعالى. فالناس ديت ناس متمسكة تمام التمسك بالقرآن والسنة، متبعة تمام الاتباع لطريق الرسول صلى الله عليه وسلم. أدي أول صفة من صفاته. الصفة الثانية مهمة جدا جدا ولازم تشمل وتشغل كل مناهجنا التربوية، صفة طلب الجنة. الناس ديت جاية عندها قضية واضحة جدا، قضية طلب الجنة،
هدف
واضح جدا. أنا عندي عمر عايش في الدنيا ديت، أنا عايش 20 سنة 30 سنة 50 سنة 100 سنة. في الآخر بعد إيه؟ في الآخر بعدها هموت، هروح فين؟ حاجة من اتنين، يا جنة يا نار، ما عندناش حاجة تالتة. حتى أهل الأعراف إن شاء الله بعد كده بخشوا إيه؟
الجنة.
بخشوا الجنة إن شاء الله. في الآخر يا جنة يا نار، خلود فلا موت، خلود ولا موت، خلاص انتهت القضية. فهو فاهم القضية جيدا،
خلود مقابل 50 سنة يعني
ولا 100 سنة ولا 70 سنة. مهما ضحيت، نعم. مهما بذلت، مهما تعبت، مهما عانيت،
نعم.
في النهاية جنة أو نار.
نعم.
فلابد أن يطلب هذه الجنة بوضوح. الفريق اللي اشتغل في موقعة بدر ده كله كان يطلب الجنة.
نعم.
أنا عايز أقف معاك على كلام عجيب جدا قاله صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم بدر. أي قائد علماني مستحيل يفهم الكلام اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ده. أي قائد من قواد الدنيا سواء كان غير مسلم أو سواء كان مسلم من العلمانيين غير مرتبطين بمنهج الإسلامي لا يمكن يفهم هذا الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. يعني إيه الكلام ده؟ إيه الغريب في الكلام ده؟ الغريب أنه يحفزهم في هذا الموقف على الموت، لا يحفزهم على الحياة. يعني عامة قواد الدنيا يقولون للجيش: خلي بالك، إن قاتلت بجدية فستنتصر، إن قاتلت فإنك تدافع عن روحك وعن روح أولادك وعشيرتك، إن قاتلت فستملك أموال كذا وكذا، فستعطى من المكافآت كذا وكذا،
نجمة زيادة، نسر زيادة.
تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: الذي يقاتل اليوم فيموت يدخل الجنة. يعني موتوا اليوم في سبيل الله،
قوموا إلى
يحفزهم على الموت في سبيل الله.
نعم.
لذلك يقف، كما تذكر فضيلتك بالآية الكريمة، يقف صلى الله عليه وسلم في يوم بدر والجيوش تقاتل حوله ويقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الكلمة تقع في ودن عمير بن الحمام وتنفذ مباشرة إلى قلبه.
الله أكبر.
يقول صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، عرضها السماوات والأرض؟ يقول: نعم، عرضها السماوات والأرض.
بخن.
فيقول: بخن بخن. هذه كلمة تقال التعجب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخاف يا ترى باخن باخن، مستغرب يعني مش مصدق. يقول ما حملك على أن تقول باخن باخن؟ يقول لا والله يا رسول الله، أفتكر أن أنا شكيت، لا والله يا رسول الله ما قلتها إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
هذه ما ينتظرها الله أكبر. يعني عمير بن الحمام هو على أرض الدنيا، على أرض بدر، بشر أنهم من أهل الجنة.
نعم.
وكان يأكل في يده التمرات. نعم. يتقوى بها على القتال، فتفكر وألقى بالتمرات وقال لئن أحيا حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة.
حياة طويلة الله. في أكل
يعني
التمرات.
عند الدقائق، عند الدقائق أن لسه
هاكل. شاف إنه ده جهنم بينه وبين الجنة.
ليه؟ لأنه موقن تمام اليقين. أنه إذا مات دخل الجنة. في هذه اللحظة يا أخي، في هذه اللحظة علم أن الحاجز الوحيد بينه وبين الجنة هو أن يموت. فأصبح الموت أمنية، نفسه يموت،
حب الموت أكتر من التمرات اللي في إيده.
إسحاق ربين. نعم. كان بيقول أنا أتحدى أي جهاز مخابرات في العالم أن يحارب ناس عايزة تموت. هؤلاء الفلسطينيين بيحاربهم عايزين يموتوا، طب أنا أخوفهم بإيه؟ أقول لهم هموتكم.
هو ده أقصى يعني أقصى شيء ممكن يخاف عليه الإنسان، الحياة.
الحياة.
عشان كده كده ربنا ذم اليهود لما قالوا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. أي حياة،
أي حياة،
ذلة، بهدلة، مرمطة، مش مشكلة،
مش مشكلة. لكن هنا سبحان الله الناس طلب الموت. أنا عايزك تتفكر كده معايا في موقف سعد بن خيثمة رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن خيثمة من أهل بدر، وأبو خيثمة من أهل برضه. فقبل ما يطلعوا الموقع عندهم بنات كتير في البيت، يعني اخوات سعد بن خيثمة بنات كتيرة، ومفيش رجالة في البيت غير يا اما خيثمة يا اما ابن سعد، فالاثنين واحد يطلع واحد يقعد مع البنات، فالاثنين نفسهم يطلعوا فيعملوا قرعة مع بعض علشان يشوفوا مين اللي يطلع، مش عيني. مين اللي يقعد،
عيني.
مين اللي يطلع،
اطلع انت وانا هتبايم العيال وهربيهم ما تقلقش.
لا لا
رقبتي.
فيعملوا قرعة مع بعض، فتطلع قرعة سعد بن خيثمة رضي الله عنه وارضاه. فتخيل الاب أبو خيثمة يقول له يا بني آثرني على نفسك، أنا أبوك، يعني سيبني أطلع، أنا كبير في السن، اديني فرصة.
على هذه النماذج
فانظر إلى سعد بن خيثمة يقول له والله يا أبتا لو كانت غير الجنة لفعلت.
نماذج لا
تنهزم الجنة، لا أنا طالع للجنة دلوقتي. ويخرج سعد بن خيثمة ويقاتل بهذا الصدق ويستشهد رضي الله عنه وأرضاه، وخيثمة اللي كان نفسه في الجنة ده يتأخر لأحد ويستشهد في أحد.
الله أكبر.
انظر إلى الصدق.
أنا بقول حق صفات جيش ما ينهزمش.
بالضبط. عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في غزوة بدر كان عنده 16 سنة. عمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. كان عنده 16 سنة، صغير في السن، وعمال يستخبى في يوم بدر. يستخبى ليه؟ شافوا أخو سعد بن أبي وقاص، قالوا لماذا تختبئ؟ قال أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني.
نعم.
فيحرمني الله الشهادة. أنا نفسي أموت شهيد.
بس 16 سنة.
نفسي 16 سنة. بس إنسان متربي. يعني مش مهم الأعمار. الرجل ده بلغ من سنتين أو ثلاثة، لكن فقه ما لم يفقه شيوخ وكبار في السن لعلهم عاشوا في الإسلام 30 و40 سنة. وفعلا يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم فيرده فيبكي عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. لماذا يبكي؟ يبكي لأنه منع من الشهادة، فيرق له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقيه في الجيش فيموت شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. الكلام ده ما كانش خاص ده حتى الناس المشاركة بس، ده حتى أم حارثة رضي الله عنها وأرضاه، حارثة بن سراقة، استشهد في موقعة بدر وكان شابا صغيرا. ولما علمت أم حارثة رضي الله عنها وأرضاه بهذا الاستشهاد ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله دلني على حارثة، أهو من أهل الجنة فأصبر أم من غيرها فلا ترين ما أفعل. نشوف بقى لو كان من أهل النار هعمل إيه، يعني طبعا صويت ونحيب لكن لو من أهل الجنة أصبر. فقال لها أو جنة واحدة إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. أصبرت. أصبرت رضي الله عنه وأرضاه على هذا الأمر. يعني تخيل الجنة تحرك مشاعر الجيش بكامله، الأب، الأم، المقاتلين في الجيش، الرسول صلى الله عليه وسلم يحفز الناس بالجنة.
سلعة غالية.
هذه سلعة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله
الجنة. الجنة.
الجيش اللي هذه الصفة متمركزة فيه هو الجيش اللي ينتصر. أما الجيش اللي عايز ينتصر عشان يرجع ياخد بعض الغنائم،
عشان يحاول بعض المفاوضات على
أو يحرك بعض المفاوضات. أو يعيش حياة أطول شوية. أو كذا أو كذا من أمور، هذا جيش لا ينتصر. صفات الحياة الجيش المنتصر في بدر كثيرة جدا، منها على سبيل المثال الشورى.
نعم.
يعني فوق موضوع الإيمان بالله
مهم أو برضو حتة بالجنة. يعني إحنا نعيش دائما عند كثير من القادة العسكريين الوان من شو يعني عايز دايما القرار الاوحد وينسب النصر اليه, واذا الهزيمه حصلت زي بتوع الكوره كده اول ما تحصل هزيمه يقول لك ما بنتفش وما عملتش, حصل انتصار يقول لك كنت مركز واللعيبه نفذت اللي انا قلته بالحرف الواحد. فقرار الشورى قرار مهم فعلا, يعني
الشورى في غايه الاهميه وخاصه ان كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي,
نعم,
وهو من غير الوحي هو احكم البشر,
نعم,
وافضل العالمين صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يجمع الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ويستشيرهم, يستشيرهم في امر القتال, نقاتل القافله ولا نقاتل الجيش, ويستشيرهم في المكان الذي ينزل فيه,
ونوع الشورى,
ونوع الشورى مهاجرين وانصار وقاده الجيش وعموم الجيش. ويدخل عليه الحباب بن المنذر رضي الله عنه وارضاه ويشير عليه بمكان غير الذي اختاره هو صلى الله عليه وسلم,
نعم,
يعني هو بنظراته العسكريه وكان حكيما صلى الله عليه وسلم في القتال اختار مكان معين. يجي الحباب بن المنذر يقول له اهو الرأي والحرب والمكيدة ام الوحي.
ده لو حباب المنذر موجود دلوقتي كان راح ورا الشمس,
تخيل واحد بيشير على قائد الجيوش برأي مخالف ويقول له فإن هذا ليس لك بمنزل.
احنا مش عايزين على قائد الجيوش, ده بيشير على النبي
عليه الصلاة
والسلام, سلام. يعني فبقول له حاجة, يعني برضو يعني ما شاء الله يعني وضع قوي في حتة الشورى دي.
وانا عايز اشير لك بحاجة مهمة جدا, ان ربنا سبحانه وتعالى كان قادرا على ان يوحي لنبيه صلى الله عليه وسلم بالمكان الاصوب من البداية, ومع ذلك شاء سبحانه وتعالى أن تأتي المشورة على لسان الحباب بن المنذر حتى يشجع عموم المؤمنين على قضية الشورى.
الحقيقة صفات الجيش المنتصر يعني كثيرة, كنا نود أن احنا نستكملها مع الدكتور رغب السرجاني, لكن نعدكم بلقاء متجدد إن شاء الله. هنغوص في غزوة بدر بأحداثها ونرى جنود الرحمن وجنود الشيطان والفارق بينهما في لقاء مقبل. حتى حين موعد هذا اللقاء أترككم في رعاية الله وأمنه, وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.